أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ما زال في الإشكال الذي يرد على المشهور من أن صحيحة محمد بن مسلم تقتضي كفاية غسل الآنية مركب مرة أو مرتين ويظهر بالتبع للمغسول. بأي نحو؟ بالتبعية، بالدلالة الالتزامية، بالإطلاق المقامي، بأي نحو من أنحاء الدلالة. والمفروض أنكم ملتزمون بوجوب غسل الآنية والظروف ثلاثا بمقتضى موثقة عمان. فإذا كيف تحلون هذه المشكلة؟ وصلنا بالدرس السابق إلى كلام سيد الخوي. تخلص سيد الخوي من ذلك بأن قال أن المركل ليس من الآنية. فإذا مورد صحيحة محمد بن مسلم غير مورد موثقة عمار. موثقة عمار في الآنية، ونحن الآنية ملتزمون تغسلها ثلاثة. أما صحيحة محمد بن مسلم فقد وردت في المركل، والمركل نكتفي بطهارته بالتبع، ما يحتاج إلى ثلاثة. لذلك لو غسلتم الثياب في الآنية مو في المركن، يجب عليكم أن تطهروا الآنية ثلاثة، مو فقط الآنية، لا حتى الثوب هم لازم تغسلوا ثلاثة. لأن ما دام الآنية تغسل ثلاثة يعني قبل اكتمال الثلاثة وبعد نجس، وإذا بعد نجس فينجس الثوب اللي تغسل به. فإذا حتى المظروف اللي هو الثوب أو أي شيء تريد غسله يجب أن تغسله ثلاثة. وهذا جملة من الأعلام المحشين اختاروا على ذلك. سيد الخوي شيخ محمد رضا الياسين اختاروا أنه لا، عنايه حتى المظروف هذا المتنجس لازم تغسله ثلاثة. هذا الذي تخلص به السيد الخوي، وبدأنا بالإجابة عليه بأنه المركن من الآنية. فهذا الوجه للتخلص ليس تاما. أنت ماذا عرفت الآنية؟ السيد الخوي صحيح في بحثه في موسوعتي اللي هو البحث مالته عرفها بأنها المعدة الآنية، ما هي الظروف المعدة للأكل والشرب، لكنه في منهاج الصالحين عرفها بأنها الآنية المعدة لإحراز الطعام والشرب، والمركن مما أعد لإحراز الماء. فينطبق عليه تعريف الآنية حينئذ. ففي البحث يعني في موسوعتي قال الآنية الظروف المعدة للأكل والشرب منها قريبا أو بعيدا، أكل مباشر أو غير مباشر كالقدر، مو أكل مباشر مثل الماعون والصحن وكذا، لكن فقط من بعيد يعتبر. لكنه قلنا في الرسالة العملية في منهاج الصالحين قال الآنية هي المعدة لأن يحرز فيها المأكل والمشروب، والمركن مما يحرز فيه الماء. نقلنا رواية عن الكافي في مبايعة النبي صلى الله عليه وآله للنساء أنه دعا بالمركن الذي يضع فيه وضوءه وغمس يده، ثم النساء غمست أيديهن أيضا، دعا بمركنه. الرواية في الكافي أنه صلى الله عليه وآله دعا بمركنه الذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثم غمسه. فالمركن إذن مما يحرز فيه الماء، وبالتالي فهو داخل في تعريف الآنية. فإذن عندنا الآن مسلكان تقريبان لشمول الآنية للمركن، إما بهذا الشكل بدخول المركن في تعريف الآنية، لأن الآنية ما أعد لإحراز الطعام والشراب، والمركن أعد لإحراز الماء الشراب، هذا بنص هذه الرواية. نعم، ويستعمل في غسل الثياب كما عرفوا الإجانة التي تغسل فيها الثياب، وكلام أهل اللغة عادة هو في المعاني المستعملة فيه اللفظ، فهذا استعمال صحيح يستعمل الإجانة. فإذا هذا، وتوسعنا طبعا في معنى الآن، يقولنا إما تغسل ما يحرز فيه الماء وما يغسل فيه لذلك أيضا المركن شامل لهالمعنى. قرأنا رواية في الكافي أيضا في باب جامع في الحائض والاستحاضة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله، قال: وكانت تجلس في مركن لأختها وتغسل فيه. فإذا المركن مما أعد للغسل، وإحنا قلنا في تعريف الآنية أنها ما أعد لإحراز الماء وشاشر والغسل وغسل الثياب أيضا. إذن هذا وجه أن المركن داخل في تعريف الآنية، لأن الآنية ما يحرز فيه الماء والمركن يحرز فيه. نقدر باتجاه آخر أيضا يدخل المركن في الآنية بأن نوسع مفهوم الآنية. الآنية أوسع من هذا الذي قال. هذا التعريف أعد للطعام والشراب وأمثاله، هذا من تأثيرات مسألة أخرى، وهي مسألة حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وذاك هو الحكم مقيد بالأكل والشرب. فمن الطبيعي أن يراد بالآنية المحرمة إذا كانت مصنوعة من الذهب خصوص ما يؤكل ويشرب فيها، لأنه هو هذا القيد مأخذ في الحكم. لكن نحن نتكلم في الآنية من حيث وجوب تطهير غسلها ثلاثا، هذا شيء آخر. تعريف لها لازم أن نستخرج ونستنبط من موردها، ذاك مورد وهذا مورد. كونها إناء هناك وإناء هنا هذا لا يعني أن تعرفه واحد، هذا ذكرنا في بعض الدروس السابقة. فالإناء أوسع من ذلك، حتى أجل لكم الله المنبولة هذه تسمى إناء. الظرف الذي يستعمل للبول فيه هو بعد أوسع بكثير، أيضا يسمى آنية. هذا تجدونه في أبواب مكان المصلي في الباب 33 في مكروهات المكان الذي يصلى فيه، تجدون أن بعض الأمكن التي يكره الصلاة فيها إذا كان فيه إناء يبال فيه. فإذا حتى المبول الظرف الذي أعد للبول فيه ووضع البول فيه حتى يلقوا خارج، ماكو مرافق يومئذ داخل البيوت ولا شيء، يتخذون إناء للبول فيه يجمعونه ثم يلقوه في المكان المخصص له بعيدا. فالآنية لها معنى أوسع من هذا الذي ذكر، فالمركن داخل في الآنية. لذلك أضفنا قلنا: بل إن عنوان الإناء يطلق على الظروف التي يبال فيها، كما في الروايات التي استدل بها الفقهاء قد صلى أرواحهم على كراهة الصلاة في بيت فيه بول مجموع في الآنية، كالذي رواه المشايخ بسند صحيح عن محمد بن مروان وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرائيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه. ومرسل الصدوق في نفس الباب عدة روايات عن الصادق عليه السلام، وفيه: فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا بيتا فيه تماثيل ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية. فإذا الظرف الذي يبال فيها أيضا يسمى آنية، فمفهوم الآنية أوسع. فالمركن إذا محل الشاهد، هذه شواهد على أن المركن داخل في الآنية. هذا الوجه الذي اقترحه سيد الخوئي للتخلص من إشكال التنافي ليس تاما، أراد أن يجعل مورد الصحيح غير مورد موثقة عمار ويتخلص من الإشكال. لا، هذا الوجه لا يصلح. قلنا ممكن، ذكرنا هذا الشيء ربما في الدرس السابق، يمكن أن نصل إلى هذا التفريق بين الآنية والمركن إذا فهمنا أن المراد بالمركن هو الحوض، كما في بعض المصادر أن المركن هو الحوض، والحوض كما نعلم أنه خارج من الآنية كما تقدم في بعض الأبحاث السابقة. في بعض المصادر أيضا في كتاب العين فراهيدي أنه حوض المركن ذو أركان مبني إلى جنب البئر أو النهر، يفرغ فيه الماء حين إخراجه من البئر، يوضع في هذا الحوض لتسهيل السقاية. ياهل يريد ماء بعد ما كل سيغرف من البئر، لا يأخذ من هذا الحوض. إذن إذا كان المركن هو الحوض، فالحوض ليس من الآنية ويتم تقريب سيد الخوئي، لكن هذا أيضا ما ينفع هذا التقريب، لأن هذه المعاني قلنا أهل اللغة إنما يذكرون المعاني التي يستعمل فيها اللفظ، فلا تنفي ما عدا. نعم المركن هو الحوض الذي يجمع فيه الماء للاستقاء، صح، وهو الإجانة التي تغسل فيها الثياب اللي قاله أهل اللغة وأهل الحديث أيضا، صح، فالمعاني يذكرها معاجم أهل اللغة وأهل المصادر إنما تذكر ما استعمل فيه اللفظ، وإلا هو لا يختص بهذا المورد الذي ذكروا. طرحنا حلا آخر، لذلك يمكن فقر اللي قلنا نعم يمكن التشكيك في تعميم حكم المركن إلى سائر الآنية وأن المركن ليس من الآنية من جهة ما قيل أنه الحوض باعتبار أن الحوض ليس من الآنية، وقيل أن هذا المعنى متداول إلى اليوم في الأرياف، أو أنه حوض ذو أركان مبني على إلى جنب البئر أو النهر يفرغ فيه لتسهيل السقاية، والجواب لكن هذا كله من باب الاستعمال في المصادر ولا يصرف مورد الرواية عن الإجانة التي تغسل فيه. إذن هذه المحاولة أيضا ليست تامة، نقدم محاولة أخرى وهو أن المراد بالمركن هو الظرف الذي فيه ماء أكثر من كور، وهذا وجدناها كذا عند بعضهم، ولا أدري إن كان الشيخ الحلي أراد هذا المعنى، لأن عرف المركن قال الإناء الكبير، سماذا يريد بالإناء الكبير؟ هل يريد هذا المعنى يعني فيه ماء أكثر من كور؟ إذن خلص هذا حل لمعالجة هذا التنافي، فتكون موثقة عمار اللي ألزمت بالغسل ثلاثان خاصة بالتطهير بالماء القليل، وصحيحة محمد بن مسلم في الماء الكثير الأكثر من كور، فموردهما مختلف، ويكون وجها هذا لحل الإشكال ورفع التنافي. هذا ممكن وجه أيضا بأن نفرق بين الموردين، لذلك قلت ويمكن معالجة التعارض بين موثقة عمار وصحيحة محمد بن مسلم وحل إشكال التنافي بين طهارة المركن بالمرة والمرتين تبعا. كيف تقولون المركن يطهر بالتبعية، يعني مرة مرتين تغسل متنجس يطهر، ولزوم تطهير الآنية ثلاثا بحسب موثقة عمار؟ كيف نرفع؟ بأن الأولى موثقة عمار واردة في الماء القليل، والثانية رواية المركن في الماء الكثير، حيث احتمل بعضهم أن ماء المركن أكثر من كور، ما أدري مصدرهم في ذلك ما هو، ولا أدري إن كان الشيخ الحلي قدس سره أراد هذا المعنى حين عرف المركن بالإناء الكبير، ورد في دليل العروة الوثقى المركن والإناء الكبير، فهل كبر الإناء يقصد به أن يكون فيه ما أكثر من كوب؟ إذن انحلت المسألة وانحل التنافي، فرح يصير مورد موثقة عمار الكوز الإناء اللي اغسله ثلاثان الماء القليل، ومورد المركن وصحيحة محمد بن مسلم ما أكثر من كوب، موردهما مختلف. لكن هذا الوجه هذا يحل الإشكال من هذه الناحية، صحيح يرفع التنافي لكن ينقل الإشكال إلى موضعنا، لأن يعني احنا سلمنا في بداية البحث أن هذه الكيفية لتطهير المتنجسات أن تجعل ظرفا وفي داخله المتنجس وتصب الماء عليه ثم تهرقه، هذا خلاف القواعد، لأن القواعد تقتضي أن ينفصل ماء التطهير لأنه وسائل نجسة، هذا لما تغسله في الإناء هذا راح يتجمع معه ويستقر ماء النجاسة مع المتنجس في الإناء ويتنجس الإناء، فمن أهرقته وتعيد الصب عليه ثانية تنجس الماء الثاني من جديد لأن سيلاقي متنجس، فهاي الكيفية للتطهير في الآنية على خلاف القواعد، إنما صححناها بدلالة صحيحة محمد بن مسلم قال تغسله في المركن مرتين، قلنا خلاص هذا خارج على القواعد، ولما صار بناءكم الآن أن تقولون صحيحة محمد بن مسلم في الماء الكثير، فماذا بقي عندكم من دليل على تصحيح هذه العملية؟ أنكم تطهرون المتنجسات في المركن في الضرب. ماذا بقي؟ ما عندكم دليل، ودليلكم كان صحيح محمد بن مسلم، وبه خرجنا عن القواعد وإشكالات القواعد. فإذا إذا هذا الوجه يرفع التنافي صح، لكن هذا معناه راح تكون هاي العملية كلها مرفوضة أساسا. وقلنا يمكن أن يكون هذا وجهه للشيخ العاهري وسيد البرجردي الذين منع من تطهير بهذه الطريقة واستبعد هذه الطريقة. إذن هذا وجه صح يحل إشكال المعارضة والتنافي، لكن ينقل الإشكال إلى موضع آخر. وهذا الوجه وإن كان رافعا للإشكال إلا أنه ينقله إلى محل آخر، يجيب إشكال جديد. إذ على هذا المعنى لا يبقى عندهم دليل على صحة تطهير المتنجسات في المركن ونحوه من الظروف بالماء القليل لمخالفتها للقواعد كما قربنا واعترفوا بذلك، وهم إنما خرجوا منها مخالفة القواعد بصحيحة محمد بن مسلم. وهذا أحد، فإذا لما تمت صحيحة محمد وأنها في الماء الكثير فلم يبقى عندكم دليل. قلنا وهذا أحد الوجهين اللذين دافعنا بهما عن استبعاد الشيخ العائري والسيد البرجردي قدس الله روحهما لجواز تطهير المتنجسات بالماء القليل في الظروف تعليقا على العروة. ثم قال السيد الخوي قدس سره، قال في ذي الكلام الآن مناقشة كانت لهذا الوجه للتخلص من الإشكال، قال نعم إذا كان الإناء طاهرا في نفسه ولم تطرأ عليه النجاسة من غير جهة غسله، وكان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدد، لم يحكم بنجاسة الإناء أصلا بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة. قال أنه لو كان الإناء طاهرا حينما جئنا به لنستعمله في تطهير هذا المتنجس، وإنما تنجس بوضع هذا المتنجس فيه وصب الماء عليه، يعني إناء طاهر وجاف ومتنجس جاف أيضا وضعنا في وسطه ثم صببنا الماء صبه عليه حتى نطهر، فهنا نجاسة الإناء المفترضة من حصلت من هاي عملية استعماله في تطهير هذا الشيء، وإلا هو قبل ذلك كان طاهر وليس متنجس. قال في هذه الحالة ما يحتاج إلى غسل ثلاثة، لا لا، هو هاي الحالة التي يطهر فيها بالتبعية. فهذا المتنجس إن كان يكفي في غسله مرة، كما لو كان ثوم متنجس في غير البول يكفي مرة لتطهيره، فإذا ما راح يتنجس الإناء أصلا، لأن المتنجس الذي فيه مما يكفي غسلة واحدة لتطهيره وحصلت الغسلة، وعند مبنى آخر على أن الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل تكون الغسالة طاهرة، وهذا المتنجس تكفي غسلة واحدة لتطهيره، فهاي الغسلة الأولى إذن مما يتعقبها طهارة المحل فلا تكون نجسة، فسوف لا يتنجس إذن الإناء أصلا ولا يحتاج إلى تطهير، فضلا عن الكلام عن التبعية وغيرها. إذا لاحظ الخطوات التي نصل فيها إلى ما أراد قدس سره، بأننا نقول أن الغسالة التي يتعقبها، مقدمة الأولى أننا نبني على أن الغسالة التي يتعقبها طهارة المحل تكون طاهرة، ثانيا أن هذا المتنجس مما يكفي غسلة واحدة لتطهيره، لما متنجس بالبول حتى يحتاج مرتين، فإذا هاي الغسلة الواحدة تكون طاهرة لأن يتعقبها طهارة المحل فلا يتنجس الإناء بها، والمفروض أنه طاهر، هو ما عنده نجاسة هذا الإناء إلا لو فرض من نفس عملية التطهير، فهنا ما يتنجس الإناء أصلا حينئذ فضلا عن الحديث عن طهارته. إذن قال قدس سره نعم إذا كان الإناء طاهرا في نفسه وجئنا به لنستعمله في التطهير ولم تطرأ عليه النجاسة من غير جهة غسله، لا ماكو نجاسة خارجية أو سابقة، وكان المغسول فيه متنجس كالثوب مما لا يعتبر فيه التعدد، نجاسته مو من البول لم يحكم بنجاسة الإناء أصلا، لما يتنجس هذا المغسول يكفي مرة واحدة لتطهيره ويصبح طاهرا، والغسالة التي يصبح بها المغسول طاهرا طاهرا، فلا يتنجس الإناء بناء على ما هو الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة. وهذا طبعا بعض المناقشات تقدمت حينما استعرضنا الأقوال في الغسالة، وصلنا إلى مثل الشغل وقلنا هذا ما يمكن تصور، ما يمكن أن تكون نفس الغسلة مزيلة للعين، الغسالة هم هي مزيلة للعين وبنفس الوقت تكون طاهرة، باعتبار أن هذا المتنجس بالدم افترى أو بالمني أو بالغائط يكفي مرة لغسله، فإذا هي هاي الصبة الماء اللي غسله هي مزيلة للعين وهي طاهرة، لأن يكفي غسلة واحدة لتطهيره، والغسلة تحققت ويتحقبها طهارة المحال، والغسالة اللي يتحقبها طهارة المحال طاهرة، فإذا هاي الغسالة طاهرة، كيف يكون ذلك؟ وين عمومات انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة؟ شلون أصبحت هذا فرض ما يمكن تصوره، نفس الغسالة مزيلة ونفسها طاهرة ما يمكن. ولو تنزلنا وقبلنا بأن نفس الغسالة تكون مزيلة وطاهرة، هذا وين؟ هذا في المغسولات اللي ينفصل الماء منها مباشرة، نقدر نقول هذا ويا ما صب، افترض يد متنجسة ويا ما صب عليها الماء متنجسة بغير البول، يكفي مرة لتطهيرها، تصب عليها الماء، نفترض أن الغسالة هاي طهرت هذا المكان النجس، ممكن. احنا نتكلم عن آنية، وأغلب النجاسات تحتاج إلى مؤونة وإلى وقت لإزالتها كالغائط والمني والداء، تحتاج إلى مؤونة. فأنت إذن هذا المتنجس اللي خال في الظرف في الآنية، إيش قد تصب عليه الماء حتى تزيل العين مع فرك مع دلك مع غمس، هذا كل الغسالة ما تنجسات، إيش تنتظر الغسالة حتى تتنجس؟ لا، هذا الفرض ما يمكن تصوره. هذا أقول ناقشنا هذا القول في مبحث الغسالة، وقلنا أن فرض كون الغسالة مزيلة وطاهرة ومطهرة في آن واحد لا يمكن تصوره، هذا الفرض ألغيناه لعموم الانفعال، هاي الغسلة لما تكون مزيلة إذا تنجس، لذلك قلنا المخرج منها أن تفترضون استمرار صب الماء ولو آن ما بعد زوال العين، حتى هل آن ما بعد زوال العين هي طهرت، أما هي مزيلة هي مطهرة ما ممكن لعموم الانفعال، هاي الغسلة الأولى لاقت عين النجاسة نجس كيف تكون طهرة؟ ولو سلمناه خل نفترض هذا الفرض ممكن، فإنه يمكن تصوره في حالات انفصال الغسالة مباشرة كما في تطهير اليد، لا في مثل الآنية حيث تستقر الغسالة مع النجاسة في أسفل الإناء، خصوصا وأن أغلب النجاسات كالغائط والدم والمني تحتاج إلى مدة زمنية لإزالتها، فهل تبقى الغسالة والإناء على الطهارة طيلة هذه المدة إلى أن تنفصل بالإهراق كما قالوا؟ ومعنى تنقلنا إلى مشكلة أخرى، قالوا نعم يبقى هذا الماء على طهارة الملاقي لعين النجاسة والمزيل لعين النجاسة، من تلقي تهرق تلقي للخارج يتنجس، هذا من الانفكاك بين السبب ومسببه، أو على تعبير نفس السيد الخوي وصاحب المدارك أنه التفكيك بين العلة والمعلول، لأن يشرع علة نجاسة هذا المتنجس الملاقات، والملاقات قد حصل، فلماذا تؤجر الحكم بالنجاسة إلى أن تنفصل وتهرق؟ يا الله تحكم بالنجاسة، هذا التفكيك بين السبب والمسبب والعلة والمعلول. وفيه ما تقدم من الانفكاك بين السبب وهو الملاقات والمسبب، أم لا بد من إهراق هذا الماء المزيل ثم صب ماء آخر عليه، وحينئذ لا تكفي المرة ولا تكون المرة هي مزيلة وهي مطهرة،
لابد أن تقول هكذا، أنه لا إحنا ما نقصد هالشيء، وإنما نقصد أن هذا يصب الماء ويفرك المني والغائط والدم إلى أن يقلو انتهى زالة العين يهرق ثم يخو. إذا انتهى وين الغسل؟ الواحدة تكون هي مطهرة إذا احتجت إلى غسلتين، ورجعت للقواعد وهذا اللي نقوله. هذا كان كلام السيد الخوئي. الآن في فرع يوضح ما ذكره السيد صاحب العروة وقريب مما ذكرناه الآن، لأن الآن ما علقنا على شيء قاله السيد الخوئي في الكلمة، لأن عزلنا له فرع باعتبار أن صاحب العروة وغيره قالوا ذلك، وهو أن الإناء إنما يطهر، والظرف إنما يطهر بالتبعية إذا كانت نجاسته من نفس استعماله في التطهير، أما إذا كانت نجاسته سابقة لا، هذا يرجع إلى أحكام الآنية ويجب تطهيره ثلاثة، ومو بس تطهيره ثلاثة، لا تطهير المتنجس فيه هم ثلاثا بعد، لا تكفي المرة والمرتان، لأن ما دام الآنية يحتاج إلى ثلاثة، وأكو سراية للنجاسة باعتبار صماء رطوبة مصرية موجودة، فهذا المظروف إذن أيضا يحتاج إلى غسل ثلاثة. هذا قاله صاحب العروة والآن سمعنا من سيد الخوئي شلون عزله. نعم استدرك على نفسه بأنه لو كان هذا، فهذا الفرع إذن قلنا فيه أخرج السيد صاحب العروة قدس سره وغيره قدس الله روحهم جميعا من حكم الطهارة بالتبعية ما لو كان الإناء متنجسا قبل إلقاء المتنجس فيه لتطهيره، أما لو كان لا هذا جاي مركن نجس وخلى الثوب يريد يطهر، لا لا، على فرض أن المركن أو أي ظرف آني، وأنه يجب غسله ثلاثة. وعلق الشيخ الحلي قدس سره بأنه لا كلام فيه، إذ موثقة عمار القائلة بالثلاث واردة في نفس المورد، وهو ما لو تنجس الإناء بغير النجاسة الحاصلة مما يغسل فيه. هذا مورد موثقة عمار، نجس في نفسه مو نجس من عملية التطهير الذي جرت فيه. قال فالظاهر أنه لا موجب لسقوط الثلاث عن نفس الإناء بل عما يغسل فيه، حتى لو كان لاحظ بل عما يغسل فيه، المغسول المظروف أيضا يجب غسله ثلاثة، حتى لو كان مما يكفي فيه الواحدة، هذا المظروف كالثوب حتى لو كان نجاسته بغير البول تكفي غسلة واحدة، بس ما دام جبت لطشة تغسل به هو نجس من غير هذه العملية ويجب غسلة ثلاثة تطهير الطشة، فإذا الثوب أيضا لازم تغسله ثلاثة. قال حتى لو كان مما يكفي فيه الواحدة لأنه تنجس بعد الأولى والثانية، هذا الإناء ويجب غسل ثلاثة، فإذا هو بالأولى وبالثانية بعد نجس، فينجس ملاقيه وينجس هذا الثوب الذي وضعته فيه، فلا بد أن تغسله ثلاثة بملاقاة الإناء الذي لم تكمل طهارته. أقول وهو مختار جمع كالشيخ محمد رضا الياسين وسيد الخوئي قدس الله سرهم كما مرت العبارة، وفيه ألف أنه على خلاف إطلاق الصحيحة ولا موجب لانصرافها عن المورد، الصحيحة مطلقة خلاف إطلاق ليس الصحيحة، نقصد موثقة عمار، موثقة عمار قالت على أنه يجب غسل إذا أصابه قذر يجب غسله، يعني ممكن تقريب المعارضة مع الصحيحة ومع الموثق، موثقة عمار قالت إذا أصابه قذر فيجب غسله ثلاثا مطلقا، سواء هذا القذر الذي أصابه كان سابقا أو كان من نفس عملية التطهير، ما الذي أوجب إخراج هذا المورد من إطلاق موثقة عمار؟ موثقة عمار مطلق، الإناء الذي يصيبه قذر يجب غسله ثلاثا، وهذا التقريب على خلاف إطلاق موثقة عمار وعلى خلاف إطلاق الصحيح أيضا، لأن الصحيحة تقول اغسله في المركن مرتين وفيها إطلاق، سواء كان هذا المركن طاهرا أو كان نجسا فإنه يطهر بالتبع للإناء بغض النظر عن كونه طاهر أو نجس، لم تشترط ولم تقيد الرواية بذلك. إذن قلنا وفيه ألف أنه على خلاف إطلاق الصحيح ولا موجب لانصرافها عن المورد أبدا، الصحيحة تقول اغسله في المركن مرتين وهي مطلقة، سواء كان المركن نجسا قبل ذلك أو تنجس بنفس عمليته، فتتعارض مع موثقة عمار اللي أوجبت الثلاث، بينما الصحيحة اكتفت بالمرة والمرتين بالتبع، ولذا حملنا الزائد في الموثقة على التنزه والاستظهار. قلنا أن هذه الثالثة في موثقة عمار تقدمت أكثر من مرة أنه يستحق تنزهها استظهارا لتأكد من إزالة عين النجاسة، خصوصا وأن موردها عموم قذر، لكن أكو قرائن على أنه الخمر المراد به، فيراد مبالغة إذن في إزالته. باء، ولو قلنا بوجوب غسل الظرف ثلاثا، خلينا نتنزل ونقول أنه هذا نؤجل عبد الوقت لا يكفي إن شاء الله الدرس بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. آمين.